الثابت والقيم حدث نعم حدث نعم نعم الثوابت والقيم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم من بناء لبناء من عطاء لعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بحضراتكم ونلتقي في هذا الجمع الكبير المبارك لمناقشة فضيلة الشيخ محمد إبراهيم إبراهيم حسان، وفضيلة الشيخ محمد حسان شخصية بتهم الجمع لإسهامه المحلي والعالمي. أرحب بزملائي وأساتذتي أستاذنا الكبير الدكتور صابر أحمد طه، أنا أشكره على الدعوة الكريمة، والشكر موصول لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وأرحب بالأستاذنا عضو اليمين الأستاذ الدكتور محمد العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي الأستاذ بجامعة الأزهر. هأقدم فضيلة الشيخ محمد حسان تاريخه وتسجيله للدكتوراه في الجامعة، وهي مدة زادت عن 6 سنوات، ثم أقدم أستاذنا الدكتور صابر عميد الكلية الذي بدوري سيقدم الباحث، ثم الباحث سيلقي ملخصا عن رسالته في حدود 15 دقيقة، ثم نقدم السادة الأساتذة المناقشين أستاذنا الدكتور العدوي، ثم بعده أستاذنا الدكتور عفيفي طلعت عفيفي، وبعدها تختلي لجنة الحكم للحكم على الرسالة ونجتمع لإعلان القرار. هذه جزء من السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسان. ولد الشيخ محمد إبراهيم إبراهيم حسان في قرية دمو مركز ذكرنس الدهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، شهادة من جامعة القاهرة بحصول فضيلته على درجة جيد جدا سنة 84 من جامعة القاهرة. تلقى العلم على يد كل من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن العثيمين والشيخ محمد ابن عبد الله ابن الجبرين والشيخ عبد القادر شيبة الحمد. المراحل الأولى في الدعوة، من الله على فضيلة الشيخ بحفظ القرآن الكريم في 8 من عمره كاملا على يد الشيخ مصباح محمد عوض رحمه الله. دعوة في المرحلة الجامعية، التحق فضيلته بكلية الإعلام جامعة القاهرة ولم ينقطع الشيخ عن خطب الجمعة ولا التدريس. حاليا فضيلة الشيخ محمد حسان هو القائم على قناة الرحمة والمشرف عليها لكونها منبرا من المنابر الدعوية المنتشرة على مستوى العالم كله. حصل فضيلته على جائزة الشباب العالمية لخدمة العالم الإسلامي والتي نظمتها دولة البحرين الشقيقة عام 2008. هناك إفادة من الأزهر أوت من مجمع البحوث الإسلامية باعتراف بفضل الشيخ من حيث الكتب والشرائط وخلافه، وأن فضيلته من الدعاة البارزين على الساحة الإسلامية وعلى مستوى العالم الإسلامي. وأمامي أيضا خطاب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنا حصلت عليه، تفيد كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم بأن فضيلة الشيخ كان أستاذا متعاونا مع الكلية في إلقاء المحاضرات المختلفة في مادة الحديث وعلومه لطلاب مرحلة البكالوريوس. معنى ده أنه من بدري جدا فضيلة الشيخ ضمن الأساتذة الجامعيين زي حالاتي كده وزي الأساتذة. شهادة تزكية من مشيخة المقارئ المصرية فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، أشهد أنا أستاذ دكتور أحمد عيسى المعصراوي أن فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسان والشهير بمحمد حسان الداعية الإسلامي المعروف أشهد أنه قد قرأ بين يدي ختمة مرتلة كاملة برواية حفص بن عاصم. برضو تقارير الفردية من الأساتذة، يعني ما كان لهذه اللجنة أن تجتمع إلا أن تصل إلى أيدينا تقارير فردية من السادة الأساتذة. أستاذ الدكتور طلعت عفيفي عن هذه الرسالة بعد الاطلاع على الرسالة المقدمة من الباحث فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر، ودي موضوع في غاية الأهمية في غاية الأهمية. مش عايز أقول لحضركم هناك في أوروبا إيه الموضوع، في غاية الأهمية. والرسالة بهذا الشكل بعد طبعا التفصيل، الرسالة بهذا الشكل صالحة للمناقشة والحكم عليه. بنفس الطريقة أستاذنا الدكتور محمد عبد الحليم العدوي وأستاذنا الدكتور صابر أحمد طه. تسجيل لفضيلة الشيخ للدكتوراه تم في عام 2005، هذه الرسالة مدتها 7 سنوات تحت الإعداد. أما اتكتبت التقارير دي واعترافا بفضل الرسالة، أنا الحقيقة بعتها إلى جامعة أخرى أنا بأديرها، وجات الجامعة كتبت أنه هذه الرسالة تقدم أيضا بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية بلندن، فهي جامعة كاليفورنيا أهي. وأنا حوريها لفضيلة الشيخ محمد معاطي عبد السلام، جامعة كاليفورنيا اللي بيصور اعتراف بالشهادة أنها درجة دكتوراه من جامعة كاليفورنيا الأمريكية. بعد كده بتروح دي بقى للخارجية الأمريكية وخلافه يتم الاعتماد. والآن أعطي الكلمة لأستاذنا الدكتور صابر أحمد طه المشرف المتابع.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين، ثم أما بعد، فنحن اليوم في عرس علمي ومهرجان دعوي واحتفال أكاديمي، فهذا اليوم يشهد حدثا فريدا من نوعه، ولا أكون مبالغا إن قلت إن هذا الحدث لم يحدث من قبل لا في العالم الإسلامي ولا في العالم العربي، حيث يتقدم أحد العلماء المشهورين الذين ذاع صيتهم في جنبات العالم كله للحصول على الدكتوراه، وبالرغم من أن بحوثه التي كتبها وخطبه التي ألقاها ودروسه التي أعطاها وبرامجه التي أذاعها ومحاضراته التي نشرها مما يشهد له بالعلم والتقدم ويؤهله لأن يكون أستاذ كرسي متخصص، إلا أن فضيلته يأبى إلا أن يضيف فخارا إلى فخار وجلالا على جلال وعظمة وبهاء إلى أدب ووقار، فجلوسه اليوم بين يدي العلماء وهو واحد منهم لمناقشة أطروحته الدكتوراه وهو شيء لا يضيف إلى اسم الشيخ محمد حسان شيئا، فعلم الشيخ وافر وفضله زاخر ومنزلته عالية وقدره رفيع، ولا نزكي على الله أحدا، إلا أنه بهذا الجلوس يعلم تلاميذه والأجيال من ورائهم التواضع للعلم والتطامن للعلماء والسعي الحثيث المتواصل لتحصيل العلم والجدة في طلبه فجزاه الله خير الجزاء. بفعله هذا هو يذكرنا بأقوال السلف الصالح: لا يزال المرء عالما ما دام يطلب العلم. وحينما سئل الإمام أبو عوينة من أحوج الناس إلى العلم، قال العلماء: باحثنا هو الشيخ محمد إبراهيم حسان، الذي لا يختلف عليه اثنان، فقد تميز على أقرانه بأن جمع بين الأدب الجم والخلق الرفيع، العلم الغزير والتواضع والسماحة والوسطية والاعتدال. إني أراه أزهريا وإن لم يكن قد درس في الأزهري. إن استمعت إليه في التفسير قلت إنه مفسر، وإن استمعت إليه في الحديث قلت إنه محدثا، وإن استمعت إليه في الدعوة فهو من الطراز الأول في الدعوة. هو وطني، يحب وطنه ويزود عنه، يحترم الأزهر وعلماءه ورجاله، يقدم كل غال وثمين للدعوة. إني أراه كالأسد وكالبحر وكالربيع. أراه كالأسد الداخر في الشجاعة، وأراه كالبحر الزاخر في العطاء، وأراه كالربيع الناضر في البهاء والحسن. شهد له العلماء المعاصرون، فحينما كتب كتابه الفتنة بين الصحابة قال عنه الدكتور يوسف القرضاوي: لم يكتب في هذه الفتنة من وقتها إلى زماننا ما يجلي فيها الحق مثل هذا الكتاب. أما البحث وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر، فكان اختيار العنوان موفق. فالدعوة هي إيصال الدعوة إلى الغير، ولن يكون هذا الإيصال إلا عن طريق وسيلة، ولا يوجد وسيلة أفضل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالموضوع مهم لا سيما في هذه الآونة. والباحث في بحثه كتب رسالته باللغة العربية الفصحى، كما أن رسالته ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، ورجع إلى المراجع الأصلية وترجم للأعلام، وعزى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذلك الأبيات الشعرية. تعمد الشيخ الباحث أحيانا، تعمد أن يبتعد عن المنهج الأكاديمي عن قصد، حتى يستفيد من الرسالة جميع القراء، وحتى تظهر شخصية الباحث الدعوية في بحثه، وحتى يقطع الطريق أمام أي حاسد أو مفتر أو متقول. شيخنا وباحثنا سيقف بعد قليل أمام اللجنة، وإني أراه في هذا الوقوف كما ذكر الإمام ابن القيم للشيخ الهروي، وهو شيخه وأستاذه، كان دائما يقول عنه شيخ الإسلام وهو حبيبنا، لكن الحق أحب إلينا منه. ولقد أبى الله عز وجل أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولو نجا أحد من الخطأ أو الزلل لنجا منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. وقد قال الإمام الذهبي عن الإمام أبي حامد الغزالي: الغزالي إمام كبير، وما من شرط الإمام أنه لا يخطئ. لا أريد أن أكثر، فإنني أترك الفرصة الآن حتى يقدم باحثنا ملخصا عن بحثه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على أحد ما وصلت إليه البشرية الآن من تقدم مادي وعلمي مذهل، فلقد غاصت في أعماق البحار والأنهار والمحيطات، بل وصورت لنا ما يجري في القاع، وانطلقت بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء، وفجرت الذرة، واخترعت القنبلة النووية، واكتشفت كثيرا من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود، بل وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة جدا عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. فما يحدث هنالك يرى هنا في التو واللحظة. وأمام هذه الثورة العلمية الهائلة تمرد كثير من البشر على منهج الله ورسوله، بدعوى أن الانقياد لهذا المنهج يشكل حجرا على العقل البشري المبدع الجبار، وبحجة أن البشرية الآن قد بلغت مرحلة من مراحل النضج والرشد التي تؤهلها أن تختار لنفسها من المناهج والأوضاع ما تشاء وتختار، حتى هجرت البشرية بالفعل منهج الله جل وعلا. وأنا أقر أن البشرية الآن قد بلغت مرحلة من التقدم العلمي والمادي لا ينكرها إلا مكابر، ولكنني في الوقت ذاته لعلى يقين جازم أن الحياة ليست كلها مادة، ولا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، وإن نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. وواقع البشرية الآن في الجانب الإيماني والروحي والأخلاقي والإنساني خير شاهد على ما وقعت فيه من انفصام نكد وغفلة عن الآخرة. قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. نعم، فالبشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. لقد حرمت من نعمة الأمن والأمان، وراحت تبحث عنه وسط الركام، رغم كثرة الوسائل الأمنية الحديثة والتخطيط العلمي والنفسي لمحاربة الجريمة. وحرمت من راحة الضمير وانشراح الصدر وطمأنينة النفس، رغم كثرة الوسائل العلمية والطبية والترفيهية وانتشار الحدائق الغناء والبساتين الخضراء. وحرمت من نعمة البركة والرضا، وأصبحت تعيش في ضنك ونكد، رغم كثرة الأسواق وضخ المليارات، بل وكثير من الناس يفترش الأرض ويلتحف السماء ويموت جوعا بين المدخمين. ويزداد الألم حين تقصر أمة الدعوة والبلاغ في تحمل مسؤوليتها الكبيرة وأمانتها العظيمة في الشهادة العملية لهذا الدين على أرض الواقع بأخلاقها وسلوكها وعلمها من ناحية، وتقصيرها الشديد في دعوة أهل الأرض إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق الجميل من ناحية أخرى. فالحق معنا، لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، والباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، فنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للذود عن الحق، لأن الناس حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. ومن هنا تزداد حاجة البشرية عامة والأمة خاصة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، لأنه المنهج الأوحد، لأنه المنهج الأوحد الذي يصبر أغوار النفوس ويفتح القلوب والعقول للسماع عن الله جل وعلا. ومن المحال أن نحقق ذلك إلا إذا امتلكنا مفاتيح هذه النفوس البشرية، فالحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال، فيها الخير والشر، ولا سبيل مطلقا لفتح هذه القلوب وإقناع هذه العقول بهذا الحق الذي معنا إلا بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله. فهو منهج توقيفي، ليس من حق أي أحد يسلك طريق الدعوة إلى الله أن يحيد عنه. فاتباع منهجه صلى الله عليه وسلم ليس تطوعا ولا اختيارا، وإنما هو واجب شرعي لا مفر من أدائه، فالله من ورائه. وأساس هذا المنهج الكريم هو ربط القلب البشري بالله جل وعلا يرجوه ويخشاه، فينقاد لأوامره راجيا رضاه، وينتهي عن نواهيه، ويقف عند حدوده يخشى سخطه وعذابه. والله جل وعلا لم يأمر إلا بكل خير، ولم ينهى إلا عن كل شر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولتحقيق هذا المنهج الرباني الذي يعبد الخلق للحق ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، ويدعوهم إلى تحقيق الغاية التي من أجلها خلقوا، ويدعوهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق وتزكية النفوس وتطهير القلوب وإصلاح الدنيا بالدين لتحقيق هذا المنهج وتطبيقه وتحويله على أرض الواقع إلى منهج حياة. قام النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى التي نزل فيها قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلا سلكه، وقام لله خير قيام يحمل على عاتقه حملا ثقيلا، كان بالأمس القريب حلما جميلا، وصارت الدعوة همه بالليل والنهار، وفكره في النوم واليقظة، وشغله في السر والعلن، يضحي في سبيل إبلاغها بالجهد والوقت والراحة والمال، بل وبروحه ودمه، ويستعذب في سبيل إبلاغها للخلق كل محنة وبلاء، يصعد جبلا ويهبط وادية، ويسلك كل الدروب على قدميه المتعبتين، يبحث عن أمل، ويشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية، ويضيء للتوحيد شعلة في أرض مظلمة، ويغرس للحق شجرة وارفة الظلال في صحراء مقفرة، وراح بهمة عالية وإرادة صادقة، يخوض بدعوته الكريمة بحورا هائجة، ويواجه بها أمواجا عاتية في عالم النفس والضمير مع شهوات ثقيلة وشبهات خطيرة، وفي عالم الواقع الأليم مع الكفر والباطل والضلال، ولا يعرف قدر هذا الجهد المضني من البلاغ المتواصل الدؤوب الصابر الطامح إلا من عرف حجم الباطل من جهة، وحجم استعصاء النفس البشرية إذا انحرفت عن الله وطال عليها الأمل من جهة أخرى. نعم، فالغربة كبيرة مؤلمة، والأرض كلها يتم، والبشرية تئن من الألم، ويعصر قلبها الهم والحزن، وأرض الجزيرة غابة من الأصنام الباطلة والآلهة المكذوبة والعادات البالية، فالقوم ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة مكذوبة ينحرون لها آلاف النياق؟ فماذا عساه يفعل الأمين الصادق؟ والإجابة يا أحبابي كانت أكثر من 23 عاما في فن التعامل مع الخلق بحكمة بالغة ورحمة جياشة وتواضع أخاذ وأدب جم وصبر جميل، عبر عنه يوما صلى الله عليه وسلم بقوله لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. ومع تلك المرارة والأذى صبر، وراح يعرض نفسه ويبلغ دعوته للأفراد والجماعات والقبائل، وعلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعلى الأعراب والمنافقين، بل وراسل الملوك والحكام في زمانه ودعاهم إلى الإسلام، واستطاع بهذا المنهج النبوي في الدعوة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء. استطاع بهذا المنهج صلى الله عليه وسلم أن يبعث الحياة في النفوس الميتة، وأن يحول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، وأن يداوي قلوبهم المريضة، وأن يجعل من هؤلاء الغلاظ الجفاه شموس حضارة حقة تمنح ضياءها للعالمين. وهذا المنهج العملي التطبيقي في الدعوة لا أقدمه اليوم لمجرد الإعجاب السالب أو للتنظير البارد أو من أجل الثقافة الذهنية الباهتة، كلا كلا، بل أقدمه من جديد ليكون شعلة توقد شموس الحياة ودماء زكية تتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا، ليكون منهجا عمليا لكل السالكين درب سيد الدعاة. فبهذا المنهج النبوي وحده نستطيع أن نتغلغل إلى أعماق النفوس لنزيح عنها ركام الباطل الذي طمس فطرتها النيرة، ولنخلصها من رق الشهوات التي كبلتها وألصقتها بالأرض والطين. بالمنهج النبوي وحده نستطيع أن نحرر النفوس من شباك الشبهات التي أبعدتها عن الحق المبين. بهذا المنهج النبوي وحده نسقي الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ ولتهتدي بعد ضلال. بهذا المنهج النبوي وحده نمزق غشاوة الكفر والكيد الشيطاني ونرد الناس إلى المنهج الرباني. بهذا المنهج النبوي وحده نقيم حجة الله على الخلق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا المنهج هو الذي يجب أن نخاطب به الناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين، لدعوتهم إلى الله ورسوله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة والنبرة الصادقة والحجة الواضحة والخلق النبيل والسلوك القويم والعمل الحكيم بكل الأساليب والوسائل المتاحة المشروعة. فهو منهج توقيفي يضع كل شيء في مرتبته بالعدل، ويقدم الأولى فالأولى بضوابط الشرع التي يهدي إليها نور الوحي ونور العقل وفهم الواقع، فلا يقدم ما حقه التأخير، ولا يؤخر ما حقه التقديم، ولا يضخم الصغير ولا يهون الخطير، وينتقل من الجزئي إلى الكلي، ومن الفرعي إلى الأصلي، ومن ظاهر الأمور إلى جوهرها لتحديد القواعد الأصلية وتأصيل المفاهيم الشرعية. وهو منهج يتسم بالتكامل والشمول والسعة بقدر تكامل الإسلام وشموله وسعته، فهو يخاطب الفرد روحا وقلبا وعقلا وجسدا بتوازن واعتدال بلا إفراط أو تفريط، فلا يعالج جانب الروح فقط إلى أن يصبح الإنسان كائنا مشلولا مقطوعا عن كل ما يمت إلى الحياة بصلة، ولا يقدس عقله ويرفعه فوق مكانته ويتجاوز به قدره إلى أن يصبح الإنسان كائنا مغرورا متكبرا بل متمردا على منهج خالقه جل وعلا. بل ولا يقتصر المنهج أيضا على العناية التامة بجانب البدن فقط إلى أن يصير الإنسان كائنا لا يعيش إلا من أجل ملذاته وشهواته ونزواته فحسب، فيعيش بلا هدف ولا غاية. بل هو منهج متكامل يجمع بين الروح والقلب والعقل والبدن في توافق وتناسق واتزان في كل القضايا التي يطرحها في جانب العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والتشريع. وهو منهج الرحمة والحكمة، يطرح ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي بعلم وحلم وأنا بلا جهل وطيش وعجلة، ويختار ما يخاطب به العالم والمتعلم والأمية والشاب والشيخ والمرأة وما يقال لساكن المدينة والقرية، وينتقي الكلمات والمفردات التي تتناسب مع المخاطبين والمدعوين بطريقة مقنعة مؤثرة تتناسب مع عقولهم وأفهامهم وأحوالهم وبيئتهم، وينظر بوعي ثاقب وبصيرة مشرقة إلى مآلات الأقوال والأفعال وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد وفق الأصول الشرعية التي تقوم في مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في الدنيا والآخرة وإلى آخره. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك حتى لا أشق على حضراتكم. وهذه الرسالة قدمتها لأنال شرف التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنضم لركب الدعاة السائرين على درب سيد الدعاة، أقدمها من منطلق شعوري بالمسؤولية لا من منطلق شعوري بالأهلية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. ووالله لا أتوهم أني طبيب معافى، قد وجب عليه أن يطبب الناس، بل يتردد في قلبي وأذني قول القائل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب مريض. وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وخمسة أبواب وعدة فصول ومباحث، وختمتها بالنتائج والتوصيات. بدأت في الباب الأول بالتعريف بعنوان الرسالة، ألا وهو منهج النبي في دعوة الآخر، وبينت المراد بالآخر لغة واصطلاح، ثم ثنيت بفضل الدعوة وفرضيتها، ثم تحدثت عن حاجة البشرية إلى منهج النبي. وفي الباب الثاني تحدثت عن أهداف المنهج النبوي بعد تمهيد في أربعة فصول. وفي الباب الثالث تحدثت عن مقومات المنهج النبوي وفيه تمهيد وعشرة فصول. وفي الباب الرابع تحدثت عن أساليب وسائل المنهج النبوي في الدعوة وفيه تمهيد وسبعة وثلاثون فصلا. وفي الباب الخامس تحدثت عن التطبيق العملي للمنهج النبوي وفيه تمهيد وتسعة فصول وعشرة مباحث، ثم ختمت بعشر نتائج وأكثر من عشرين توصية، حتى لا أشق على أساتذتنا ومشايخنا الأجلاء وضيوفنا الأعزاء، سأدع الحديث في النتائج والفصول للمناقشة، لكن لو أذن لي أساتذتي ومشايخي في عجالة أن أذكر بالتوصيات سريعا. أولا وهي في غاية الأهمية، أن تعي الأمة سر خيريتها وشرف رسالتها، لتجيش كل طاقاتها وإمكانياتها للقيام بواجب الدعوة والبلاغ للناس أجمعين، الآيات. ثانيا، أن تراعي الأمة حرمة العلماء والدعاة، وأن تعرف قدرهم ومكانتهم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ووعي الأمة المستنير، وفكر الأمة الحر، وقلب الأمة النابض، وقادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، وهم أبصر الناس بالواقع والدليل. وحري بالأمة في هذه الفتن أن تلتف حول علمائها، وأن تصدر عن أقوالهم، وأن تكرمهم وتقدرهم ماديا ومعنويا، فهم أولى الناس بذلك. ثالثا، المنهج النبوي في الدعوة إلى الله يتسم بالتكامل والشمول والوسطية والاعتدال والرفق واللين والحكمة والرحمة والعدل والإنصاف والتجرد والتدرج، ومن ثم فهذا المنهج وحده هو الذي يجب أن نخاطب به الناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين، لإقامة حجة الحق على الخلق. رابعا، أسوة العلماء والدعاة وقدوتهم وسيدنا رسول الله الذي أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا، وواجب على كل من شرفه الله تعالى بالسير على طريق الدعوة وحمل لوائها أن يتأسى به في أقواله وأفعاله وأحواله، وأن لا يحيد عن منهجه الدعوي بأهدافه وأولوياته ومقوماته. فرسول الله هو القدوة الطيبة التي لا تبلى والأسوة الحسنة التي لا تفنى. الآية. خامسا، انتقاء الكلمات والمفردات التي تخاطب المدعوين وتتناسب مع فئاتهم وأعمارهم وأفهامهم وبيئتهم وعصرهم، واستخدام كل الأساليب والوسائل الحديثة المتاحة كالفضائيات وشبكة المعلومات والإذاعات والصحف والمجلات والمطويات وأجهزة الهاتف وغيرها بالضوابط الشرعية للتفاعل مع كل فكر ومخاطبة كل عقل بعلم وفه بلا كبر واستعلاء. سادسا، لا يجوز أبدا أن يهمل الخطاب الدعوي المساجد منشغلا بزخم الأضواء والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فالمساجد هي المحاضن التربوية الطاهرة والمدارس الربانية المبهرة في تحقيق الإيمان وتصحيح الأخلاق وتزكية النفوس وإصلاح القلوب، وستظل منابرها أرقى المنابر وإعلامها أصدق إعلام وتأثيرها أبلغ تأثير. وهذه الجماهير المسلمة الزاحفة إلى المساجد لتأدية الصلوات عامة وصلاة الجمعة خاصة تفترش الساحات وتملأ الطرقات والأرصفة، لمن أعظم الأدلة على عظم رسالة المساجد وجليل قدرها وخطر خطابها الذي يشكل الوجدان والعقول ويحرك القلوب. سابعا، الاهتمام البالغ بقضايا الأمة ومشكلات المجتمع. فلا يجوز أبدا أن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد، وأن يكون العلماء والدعاة بترحيم العلمي والدعوي في واد آخر، حتى لا نخسر أمتنا وينفض عنا أبناؤها. ثامنا، التفريق الواضح بين مقامي الدعوة والجهاد، لأن الخلط بينهما يوقع الدعوة والدعاة في حرج بالغ. فمقام الجهاد الغلظة والشدة، يا أيها النبي جاهد الكفر، الآية، ومقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة، فقول له قولا لينا، الآية. والدعوة لا تستمد قوتها من علو صوت حملتها، بل من قوة الحق وجمال الصدق. فإذا خرجت الكلمات ملفوحة بحرارة الإيمان ونبل الغاية، عرفت سبيلها مباشرة إلى القلوب والعقول بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. تاسعا، أوصي، وأنا أصمت هنا من باب الدعوة لينتبه الجميع، أوصي أن يتجنب الخطاب الدعوي صناعة الأعداء، وأن يكون مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين للرد على هذه الحملة الشرسة للتخويف من الإسلام، وذلك بالموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح والبعد عن لهجة الإثارة والاستفزاز والتركيز على لغة الإنارة وتأصيل فقه الخلاف وعدم نقله إلى المنابر الدعوية والإعلامية لتحقيق التعاون والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف وتدعيم منطق التصالح والتناصح بدلا من التقاذف والتخاصم وتقوية آصرة الأخوة والحب في الله. عاشرا، أوصي بالعناية التامة بالشباب وعدم الاستهانة بهم والتقليل من قدرهم ودورهم، فإن كان شيوخنا وأساتذتنا وعلماؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، ولا يمكن لعقل مهما كان قدره أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين. والأمة التي تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة، والأمة التي تستغني عن شيوخها وعلمائها أمة فقيرة محرومة. 11، أوصي بالاهتمام البالغ والعناية التامة بالمرأة المسلمة في جميع مراحلها العمرية والاجتماعية وإبراز مكانتها وحقوقها في الإسلام ودعم دورها الفاعل في بناء أمتها تطبيقا لا تنظيرا. 12 أوصي بتقدير دور المؤسسات الدينية الدعوية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية والتعاون بينها وبين الجمعيات والجماعات الدعوية غير الرسمية للاستفادة من العلماء البارزين والدعاة المؤثرين المشهود لهم بالكفاءة والعلم من كلا الجانبين لكسر هذه الحواجز النفسية والعملية على ساحة الدعوة في وقت تمر فيه بلدنا بأزمة حقيقية نحتاج فيها إلى تصحيح الانتماء ليكون للدين ثم للوطن فقط. 13 ضرورة التنسيق بين الجهات الدعوية ووسائل الإعلام والفضائيات الدينية خاصة لإبراز العلماء الأكفاء والدعاة المؤثرين لتقديم رسالة إعلامية ودعوية جذابة ومتنوعة لنصرة الدين وصالح الوطن. 14 أوصي بتجديد العناية بالدراسات الإحصائية في جانب الدعوة وذلك بتوفير المعلومات المهمة في عصر العلم عن أهم الكتب والدراسات والرسائل الحديثة والموضوعات التي تناولتها وكذلك عن العلماء والدعاة وإبراز تخصصاتهم وكتبهم وخبراتهم وبحوثهم العلمية والدعوية للإفادة من جهودهم والبناء عليها دون تكرار حتى لا تضيع الجهود والأوقات. 15 أوصي كل الهيئات المعنية بأمر الدعوة بالعمل الجاد والتنظيم والتنسيق للإفادة من الأساتذة والمربين والدعاة في الأجازات الصيفية لنفع أجيالنا وحماية من الفتن. 16 أوصي الجهات الدعاء المتخصصة بالاهتمام بالدعوة إلى الله عن طريق المراسلة مع فئات معينة من المسلمين. أوصي بضرورة اختيار مجموعة من الدعاة النباء الأكفاء لتعليمهم اللغات الأجنبية لمخاطبة الشعوب. أوصي الجهات الدعاء الرسمية غرس بالاهتمام بالجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا. أوصي بالاستفادة من أصحاب المناصب المرموقة والمراكز المؤثرة والتخصصات النضرة في المجتمع ماديا ومعنويا لدعم مشروعات الدعوة. أوصي بالجانب العملي في الدعوة والنزول إلى ميادين العمل الخيري والتطوعي لرفع معاناة الفقراء والمساكين والأمة لم تصب أبدا بأزمة بخل بل أصبت بأزمة الثقة. أوصي بعقد مؤتمرات ولقاءات للشورى بين العلماء والدعاة لنقد الذات من ناحية وحل المشكلات الدعوة من ناحية ثانية ووضع الخطط المستقبلية لعمل الدعوة من ناحية ثالثة ولإعلاء منهج الإخوة الإيمان والحب في الله من ناحية الرابعة. وهذا كله أثر بالغ في وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ التقاطع والشقاق. أوصي الحكومات الإسلامية والعربية بصفة عامة ووزارات الثقافة والشباب بصفة خاصة أن تدعم الهيئات الدعوية والهيئات التي تقوم بنشر الكتاب الإسلامي وتعنى بالتأليف والترجمة والنشر وأن ترصد جوائز قيمة ومغرية لشبابنا لحثهم على الإبداع في مجالات البحث والدراسة. وأخيرا أوصي بالعناية الفائقة باللغة العربية فهي لغة القرآن ووعاء الدعوة والبلاغ وإلا فكيف نقدم الماء ونحن لا نمتلك الوعاء. وفي الختام أتوجه بخلص الشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء الذين شرفوني وأكرموني وتفضلوا علي بحضورهم وعلمهم ونصحهم وتوجيههم. وأشكر صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور صابر أحمد طه محمد عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الذي شرفني بالإشراف على هذه الرسالة. أسأل الله أن يشرف قدره وأن يعلي شأنه وأن يتولى مكافاته. وأشكر والدي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي الأستاذ غير المتفرغ بجامعة الأزهر الذي أتعلم منه ورب الكعبة الهمة العالية وأتعلم منه البذل والجهد والعطاء. أسأل الله عز وجل ألا يحرمه شرف الدعوة حتى يلقاه بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وعافية. وأشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا الذي أتعلم منه والله حسن الخلق وجميل الأدب وحب الدعوة. أسأل الله أن يبارك سعيه وأن يجزيه عني خير الجزاء. وأشكر أخي الفاضل الأستاذ الدكتور محسن عبد الغني جبر عميد كلية الأدب بالمنصورة سابقا على جهده المشكور في ترجمة الرسالة إلى اللغة الإنجليزية على ضخامتها وتقديمها للجامعة الأمريكية بلندن وها هو أخبرني أيضا بأنه قدمها لجامعة كاليفورنيا فأنا أشكر له هذا الجهد البالغ. وقد سعدت سعادة غامرة حينما أخبرني بأن الجامعة قد اهتمت بالرسالة اهتماما بالغا وبترجمتها. وأشكر أساتذتي الكرام ومشايخي الأجلاء وضيوفي الأعزاء ولا أنسى أن أوجه شكرا خالصا لأمي التي شرفتني بالحضور في هذا اليوم المبارك فأقبل رأسها وأقبل يدها وأقبل رجلها. ولا أجد عملا أتقرب إلى الله عز وجل به أغنى وأفضل من بري بأمي. أشهد الله أنني لازلت طالب علم أحبو على طريق الطلب وسأظل طالب علم حتى ألقاه وإذا جلست في ساحة العلماء فأنا تلميذ وأردد أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
نجتمع هذا اليوم وفي تلك الساعة الطيبة لكي نناقش أخا عزيزا حبيبا على القلب. من إعجابنا بالرسالة وحبنا لها وحبنا للباحث لابد أن تظهر في الصورة التي ينبغي أن يكون فيها العمل العلمي، ولذلك لابد أولا من لفت الأنظار لأن الرسالة ولله الحمد جديدة في موضوعها، جديدة في حرص الباحث على لغتها وأدبها، جديدة في أنه خاطب القلوب والعقول قبل الجوارح، وهذه هي الدعوة. ثم الجديد فيها أن هذا الموضوع كتبت فيه بحوث ورسائل، فما هو الجديد في هذه الرسالة؟ الجديد فيها هو أنه جمع الضر المنثور هنا وهناك فنظمه عقدا فريدا حل به جيد الدعوة. هذا هو الجديد في عبارات موجزة والبلاغة الإيجاز. وكأني بقول الشاعر العربي: ونثري عليك الضر يا ضر هاشم، فيا من رأى ضرا على الدر ينثر. ثم وبالله التوفيق ظهرت قيمة الرسالة في قيمة الشيوخ الذين تلقوا عنهم الباحث، وأنا أعرفهم جميعا ودلست معهم جميعا، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. ولعل الباحث تأثر بسماحة الشيخ وسترون الآن في أثناء المناقشة، فلعل ذلك كان توجيها لا أدري أو توفيقا من سماحة الشيخ، لأن موضوع مناهج الدعوة أثير مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سنة 1981 حينما صحبت 13 طالبا من طلاب المعهد العالي للدراسات العليا في المدينة المنورة جامعة الإمام، وذهبنا لزيارة سماحة الشيخ، وكنت قد أسند إلي دراسة مادة مناهج الدعوة 4 سنوات، فلما ذهبنا إليه شكى له بعض الطلاب إن الشيخ يصعب العلم علينا، فالتفت الرجل رحمه الله قائلا: كيف صعب عليكم مناهج الدعوة؟ قالوا: قرر علينا ضمن المصادر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الأول. فقال لي: قررت. قلت لهم: نعم، هكذا يكون الداعية إلى الله إذا لم يتعلم الحوار والنقاش. وحسنا، كتب فضيلة الشيخ محمد مع الآخر حوار النقاش المجادلة الموعظة الحسنة الحكمة إلى آخر هذا. فقال الشيخ رحمه الله: أنت قررت عليهم الجزء الأول؟ قلت: نعم. فقال لمن يعمل معه: هل درء تعارض العقل تم طبعه؟ وانتهى؟ قالوا له نعم. قال يا شيخ أنت قررت جزء واحد من درء تعارض العقل والنقل وأنا أقرر العشرة أجزاء الأخرى وسأسأل. وأعطوا للشيخ ومن معه مكتبة كاملة لكل واحد. وصلت المكتبة الكاملة 85 كيلو كتب. إذن لأن الشيخ ذكر هذا. أعود مرة أخرى إلى أن الرسالة يعلم الله سرت قلبي وظللت معها وأنا أرى النور في ثناياها لسبب واحد، ولا بد أن يكون هذا معلوما للدعاء. وجلستنا هذه جلسة تعليم قبل أن تكون مناقشة. ما السبب في هذا؟ لأننا نفتقد كثيرا أن يكون الكلام كثيرا والعمل قليلا، ولا يمكن للدعوة أن تنجح إلا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل بعد القول. ومن الكلام المأثور عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. على الدعاة أن يتبصروا هذا. وأنا ولا أزكي على الله أحدا، كلكم تعرفون الباحث، لكن ما أعجبني في الرسالة وفيه هو أنه حول مدار الدعوة من الكلام إلى العمل، وما أحوجنا إلى ذلك. ولنبدأ المناقشة، وليس معنى كما قلت أخذ الملحوظات أن ذلك يقلل من شأن الرسالة، إنما نظر لأنها كما قال سعادة الدكتور ترجمت الإنجليزية، وإن شاء الله ستترجم وأبشركم بهذا إلى لغات العالم إن شاء الله تعالى. ورغبة في هذا لابد إذن من أن نجعل هذه الرسالة باقة جميلة تفوح طيبا وعطرا، ننقيها مما شابها. ولا شك أن كل عمل قابل للأخذ وللرد، والهدف من ذلك أن تتحول تلك الرسالة إلى روضة غناء فيحاء ليس فيها إلا الزهر اليانع الماتع. ولذلك أطلب من الباحث أن يتابعني وأن يفتح الصفحات. نمر سريعا على أشياء ثم نتوقف عند شيء آخر. تفضل يا شيخ محمد. في صفحة 6 في السطر الرابع، نعم البشرية تحتاج جدا لهذا. طبعا أنت حفظت الأجرومية ولله الحمد، ونعرف حرصك وعلمك باللغة العربية، لكن الطبع يحتاج إلى جدا تعوم البشر تحتاجه جدا لهذا النوري. نلفت نظر الطابع يرفع الفتحة ويخليها كسرة. السطر التي بعدها وتجري كالمطارد تئن من الألم، كالمطارد تئن من الألم وقد أحرقها لفح. لا لفح
هي لفحوا لفحوا الهجرة
لفحوا لفحوا لفح. أيوة تحتها كسرة تبقى فتحة. بعد السطر الذي يليها وأرهقها مكتوب طول المشي.
لا طوله طبعا
طوله. جزاك الله خيرا. في صفحة 8 في منتصف الصفحة، فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا وحبذا لو ذكرت الآية. هو الذي بعث بين القسين توني عن هذا. في صفحة 29 واحنا هنمر سريع علشان أرى الوقوف حتى لا نتعبه. في صفحة 29 في منتصف الصفحة: وهكذا بلغت دولة الإسلام وامتدت، ثم إنه خلف من بعدهم خلوف
خلدوا إلى الأرض.
أخلدوا اتباعا لقول الله تعالى أخلد إلى الأرض واتبع هواه. في نفس الصفحة دي عاشوا لعروشهم حبذا لو غيرت هذه الكم وشهواته.
طيب جميل، جزاك
الله خير. نعم
زادك الله عفة،
الله يبارك فيك. في صفحة 36
عشان تعرف ان ابنك تلميذ بليد برضو.
لا ابدا جزيت خيرا، واحنا قلنا ده هذه فقط يعني اشياء، ونحن نعرف حرصك على اللغة، واكفي حفظت الأجرمية كما حفظتها سابقا.
انا بس عاوز اقول لاحبابنا ان اللفظة الموجودة لعروشهم وفروجهم، فأنا اخترت اللفظة من أجل السجع أو من أجل الإيقاع الموسيقي اللغوي، لكن انظروا إلى عفة شيخنا، قال يعني احذف كلمة وفروجهم وضع كلمة وشهواتهم، ولا شك أنها ألطف وأرق، فدائما تعبير العلماء أفضل من تعبير الطلاب والتلاميذ.
أعزك الله. في منتصف الصفحة: كما قام بغيره من الواجبات لم
36
شهر. أيوة.
نعم.
لم يضره، مش كده؟ ولا لم يضره أو لم يضره ضلال الإيه؟
أي نعم، قام لم يضره أفضل.
يبقى الفتحة تتحول إلى
طبعا الأخطاء دي تفضل
المطبع. نعم.
لم يضره ضلال الضلال.
أيوة. نعم. في صفحة 46 في أول الصفحة: فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك البيتان لا بد من عزوهما إلى الشاعر إن وجد.
موجود، نعم العزو موجود يا شيخنا في الأول.
جزاك الله.
في صفحة 45 قبلها.
طيب خيرا.
نعم لابن القيم رحمه الله.
نعم. أيضا وبعد هذه المقدمة الطويلة نقرر.
نعم.
حبذا لو كانت المقدمة قصيرة.
نعم.
استشهدت بكلام شيخي الإسلام ابن تيمية.
نعم.
ومن قبله استشهدت بالإمام ابن القيم.
نعم.
والمطلوب أن يكون كلام الأستاذ أولا وكلام التلميذ ثانيا. نعم. لأن التلميذ أخذ من الأستاذ. في صفحة 47 فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب إلى آخر هذا. وذكرت يعني كان المفروض أن نرجع إلى أقوال المفسرين في مثل هذا الإيه؟
هذا كله كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية.
أنا عارف. لكن كان لابد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول إنه سبق بهذا في تفسير منها، هل هي للتبعيض أو للبيان.
طيب
يبقى هذا نقول أن الشيخ الإسلام ابن تيمية الحقيقة استمد علمه وينابيعه الصافية من الأصول التي جاء بها السلف الصالح. 242
لا.
وقال الطبري: وأرى أن الله،
هي فيها مكتوبة جل ذكره أو سبحانه وتعالى.
سبحان
موجود
الله.
موجودة. هو اللي الطبع الصغيرة.
هي تصحح هكذا. وأرى أن الله تعالى ذكره.
نعم.
نسكت هنا، نعمل فصلة. إنما وصفه.
نعم.
لأنها جاءت دون يعني نعم. في صفحة 254
نعم.
تحت ذكرت تقدم في هامش 2 أو أيوة 2 كلمة تقدم.
أي نعم، اللي هو تخريج الحديث يعني.
تذكر الصفحة.
طيب
تذكر الصفحة.
طيب
في صفحة 258
نعم
258 أنت ذكرت الحنتم والدباء والنقير والمزفت حبذا لو وضحت المعاني في الهامش.
طيب
لان جميل. كتير من الناس ما يعرفش ايه هو ده.
نعم.
260 ذكرت ترجمة ابن المديني.
نعم.
هل يا ترى هي نسبة للمدينة ام ماذا او هذا اسمه؟ لان اذا كانت نسبة للمدينة يبقى مدني. لذلك قال ابن مالك وفعلي في فعيلة تلتزم. يبقى مدينة النسب إليها لا أقول مديني إنما أقول مدني، فلا بد من معرفة هذا.
لا هو ليس منسوبا المدينة.
أيوة هكذا هكذا
يبقى إنما هو اسمه.
تماما تماما ما هو اسمه لكن هذا قد يكون منسوبا في صفحة 260.
نعم
260 أنت ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لولا أن قومك أو لولا قومك.
لا.
حديث وعد.
لا.
ثم قلت في الصلاة بل يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير.
لا.
كان هنا لابد أن هل بقي ذلك العمل؟
نشير إلى أنه أزيل مرة أخرى.
لأن هذا الأمر لا حكاية حينما استشير وبعث هارون الرشيد إلى الإمام مالك ليقرأ عليه الموطأ. لا. قال يا خليل حبذا لو كان لو الناس جميعا هكذا.
لا.
قال له العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد.
لا.
وحينما استشاره في تغيير الكعبة على قواعده قال اتركها كما أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون ملعبة للملوك.
ما شاء الله.
263.
نعم.
عندنا في حديثك عن وتخفوا خلفها ليلبسوا على عامة المسلمين أمر دينهم وعقيدتهم، اللام دي تعليل ولا الأمر؟
فين يا شيخنا؟
اللي هي وأنت تتحدث عن وتخفوا خلفها ليلبسوا على عامة المسلمين أمر دينهم وعقيدتهم لتخرج الأمة
لتخرج الأمة من حالة الغبش العقدي.
يبقى لام أمر.
لا.
ولا لام تعليل.
لام تعليلية.
لام تعليلية.
نعم.
يبقى تم. ليه؟
نعم.
في صفحة 264.
نعم.
وأنت تترجم للإمام الحافظ الثقة أبو نعيم المهران الأصفهاني.
نعم.
الصوفي.
نعم.
حبذا لو زدت كلمتين الصوفي الحقيقي. واحنا عارفين الشيخ الاسلام ابن تيميه له جزء كامل في الفتاوى.
نعم.
اللي هو الايه
على اي حال انا يعني محترم لتراجم العلماء فهذا نقل يعني يعني تذكرة الحفاظ
هو النص هكذا
طبقات الشافعيه.
نعم.
ملتزم بالنقل. نعم
جزاك الله هذا. نعم. هو النص. وهكذا ايها الاحبه يحسن دائما في الرسائل العلميه
صحيح
ألا يقال أيها الأحبة أخي الحبيب.
نعم.
يعني على طول يعني استغنى عن هذا ونعرف أن الأحبة عندك كثيرون وهم يبادلونك نفس الحب والود وزادك الله حبا لأن حب العباد كما نعلم من حب الله.
جزاك الله خير.
مما يحمد لك يا شيخ محمد أنك فرقت بين الأساليب والوسائل. هذا شيء. بحثت المنهج بحثا مستفيضا وكان بودي أن تطلع على رسالة ناقشناها سنة 1993 في قسم العقيدة في جامعة الإمام وكان المشرف الدكتور ناصر العقل. والرسالة لإحدى الطالبات تحت عنوان منهج ابن القيم في تقرير التوحيد.
ما شاء الله.
وفيها صفحات عن كلمة المنهج. أيضا قلت مما يحمد لك تفرقها بين الأسلوب وبين الإيه؟
الوسيلة.
وبين الوسيلة. ثم وددت أن في إحدى الصفحات أنت ذكرت مناهج الدعوة وأساليبها.
نعم.
استفدت من هذا الكتاب كان لابد أن يذكر اسم مؤلفه غفلنا عنه مع أن الذي كتبه هو فضيلة المستشار الدكتور علي جريش وذكر في أول الكتاب في صفحتين أنني أخذت أسس هذا الكتاب من الدكتور محمد عبد العليم العدو الذي سلمني بعد انتهاء إعارته مذكرة مناهج الدعوة، وعرف بالمنهج الفطري والمنهج العقلي والمنهج العلمي وكل ومنهج الايه الجدل. ومع ذلك فجزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وعليك ونفع بك الإسلام والمسلمين وجعل هذا العمل الطيب، ولا أزكي على الله أحدا، في ميزان حسناتك وحسناتنا وميزان حسنات كل من استمع إلى تلك التوجيهات وعمل بما علم وعلم. وأكرر، آفة المسلمين للأسف أو بعض المسلمين أنهم يتكلمون كثيرا يسمعون كثيرا، ولكننا نرجو أن نعمل كثيرا وأن نطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين وإمام الدعاة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وهنيئا بهذا الفوز المظفر يا شيخ محمد، وجزاك الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا.
أشكر لأستاذنا الدكتور محمد، أشكر لأستاذنا الدكتور محمد عبد العليم العدوي هذه الملحوظات الثاقبة التي تدل عن وعيه الكامل وعن علمه الغزير، وأشكر أيضا تواضع فضيلة الشيخ محمد حسان في تلقيه لهذا، وهذا درس أيضا لكافة الطلاب في كيفية الاستماع وعدم الجدال وخلاف. احنا الحقيقة في كلية الأداب وفي قسم إنجليزي بصفة عامة الناس بتجادل بشكل مختلف، انا الحقيقة هنا بتعلم طريقة ازاي الطالب او الباحث بيتلقى الملحوظات الكثيرة ويستجيب لها ويعمل على تلافيها حرصا على العمل الكبير الذي قام به. وأدعو أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة السابق لبحث مناقشة فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير في الدنيا وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، نسأل الله ذلك وأن يوفقنا للسداد والصواب. وأعتذر أنني جئت في آخر المشوار، وأرجو ألا يكون الكلام ثقيلا على أذانكم بعد هذا الإشباع الذي استمعتم إليه من أساتذتنا من قبل. حقيقة هذه رسالة متميزة، تتميز باللغة القوية وبالعبارات السلسة وبصحة الأداء اللغوي الجيد الذي يعبر عن الفهم العميق لما يكتبه الباحث. تتميز أيضا بالحماسة للدين وللدعوة، واستشعار من يكتب بأنه لا يؤدي فقط رسالة ينال بها درجة علمية بقدر ما هي أمانة يتحمل مسؤوليتها، ويريد أن ينقل هذا الأمر إلى كل من يقرأ ويبحث حتى لا تكون المسألة مجرد حصول على درجة علمية. تتميز أيضا بالربط الوثيق بالواقع. كثير من المشكلات التي نعاني منها في مجال الدعوة حاول الباحث أن يتطرق إليها من خلال الأبواب والفصول التي تناولها ليعالج مشكلات كثيرا ما نعاني منها في حياتنا. فالرسالة رسالة متميزة بهذه المعاني، فضلا عن الصوت والحس الدعوي الذي تستشعره من خلال الكلمات، ما إن تقرأ أو تسمع إلا وتستشعر فعلا أنه ده أسلوب مميز. كثيرا ما نقرأ لشيخنا مثلا الشيخ محمد الغزالي، ولو نقل أحد عنه
مجرد ما تقرأ كلمات الشيخ غزالي دي كلمات الشيخ غزالي. نفس المعنى استشعرنا هذا في هذه الرسالة ونحن نستمع إليه في وسائل إعلام الشيخ محمد أو في خطبه وأيضا في كتاباته، المعنى واضح والكلام يكاد يكون سمة خاصة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات وأن يتقبل بنا جميعا صالح الأعمال. لكن يعني نرجو، وهذا الكلام قلته من قبل الأخير الشيخ محمد، أن نفرق ما بين الشيخ محمد حسان كقيمة وقدر دعوي وأيضا عمل علمي عرضة لأن يكون فيه الصواب والخطأ، فلا يأخذن أحد مما نقول إن ده تقليل أو شيء من هذا القبيل من البحث أو من الباحث، ونفس الكلام قاله شيخنا شيخ العدوي قبل ذلك. على كل حال، بداية الرسالة محتاجة إلى إعادة ترتيب مرة أخرى. الرسالة مشتملة على 5 أبواب، باب منهم بيتناول ما يتعلق بعنوان الموضوع ومفردات البحث وما إلى ذلك، وباب آخر يتناول شيء آخر وشيء ثالث وشيء رابع وشيء خامس وما إلى ذلك. نحن أمام عنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر. عندي حاجتين، منهج النبي ودعوة الآخر. أنا محتاج ما بين 2 فقط لغير، مش 5. محتاج إن أنا أجيب المنهج في باب وأضع تحته ما يتعلق بهذا المنهج من وسائل ومثلا أسباب ومميزات وسمات وما إلى ذلك، والآخر هذا يتناول المدعوين فأجعلهم في باب آخر. أما ما يتعلق بالتعريف بمفردات البحث وأهميته وسبب اختياره والدراسات السابقة وما إلى ذلك، كل هذا يوضع فيما نسميه مدخل للدراسة أو فصل تمهيدي. لكن 5 أبواب كثير جدا على هذه الرسالة، فضلا عن أنه التناسق ما بين الأبواب لازم يكون شيء ظاهر، بمعنى أنه ما جيش ألاقي باب 25 صفحة ولاقي باب آخر 250 صفحة، ما جيش. محتاج أن يكون في نوع من التناغم والانسجام ما بين هذا وذاك. أيضا تقسيم الأبواب ده الأصل، ثم تحت الأبواب فصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب. وجدنا يعني خلاف هذا في بعض الأحيان، تقسم الأبواب إلى مباحث والمباحث إلى فصول، فهذا يعني نحتاج إلى إعادة هذا الأمر بشكل واضح وبشكل جلي.
الدكتور نعم، الدكتور صابر ربنا يبارك فيك أن يعني
طيب كويس
ذكرته إن شاء الله يعني لك. بس عاوز أقول لحضرتك أن أقل الأبواب بفضل الله تبارك وتعالى هو الباب الأول وهو 61 صفحة.
طيب هنبر كده سريعا وهنشوف إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا بقول كلام عام الآن، لكن مع الرؤية من خلال الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى سنرى أشياء. نتعاون جميعا على إخراج العمل في صورة أجود وأفضل وأحسن بمشيئة الله تبارك وتعالى. لاحظت أيضا أن هناك عبارات تتكرر بنصها، سواء كانت من عبارات الشيخ محمد أو مما نقل عن العلماء، فأحتاج ومنبه على موضوع التكرار ده تكرر في صفحة كذا وصفحة كذا، وده تكرر بالنص صفحة كذا وصفحة كذا. محتاجين إن احنا نعبر بعبارات أخرى، واللغة أمامنا ما شاء الله ثرية يمكن أن تعطينا مفردات أفضل وأحسن، ولا نحتاج إلى مسألة التكرار. مسألة تخريج الأحاديث أشبعها وأوفاها بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أنني لاحظت أحيانا على بعض الأحاديث أنه يذكر للحديث الواحد، وده حصل في حديث مثلا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وحسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، 22 مرجع، مسند الشهاب ومسند القضاعي وسنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ويعني أنا ما رجعت إلى كل هذه المراجع بكاملها، ولست في حاجة إلى أن أعود إلى كل هذا، ولا أحتاج ساعة تخريج الأحاديث إن أنا بس أرجع إلى مثلا إلى الموسوعة الشاملة أو إلى موسوعة أطراف الحديث التي كتبها بعض إخواننا، إنما أحتاج فعلا اللي أرجع له أرجع له فعلا، ومش محتاج 22 مرجع في تخريج حديث واحد. ممكن جدا كتابين ثلاثة مما هو مشهور ومتداول، وأحكم على الحديث من خلال ما قاله العلماء بالصحة أو بالحسن أو بالضعف، ولا أحتاج إلى هذه التخريجات الكثيرة اللي قلت إنها وصلت في بعض الأحيان مش في كلها إلى 22 مرجع. طيب هنستأذن كده حضراتكم، استأذن فضل الشيخ محمد معانا كده نفتح بداية صفحة 14. يعني هو خطأ شكل شوية في صفحة 14، ما يليها برضو 14 وما يليها برضو 14، ثلاث صفحات برقم واحد، ثلاث صفحات موجودة برقم 14. بعدها مباشرة في الباب الأول الفصل الرابع أسوة الدعاء، أنا دورت على الفصل ده ما لقيتوش.
لا هو في تعديل يا دكتور طلعت
في
تفضل. في تعديل ما فيش، لا الفصل ده غير موجود.
غير ما
الكتاب الباب الأول، كتاب اللي هو الباب الأول فيه ثلاث فصول فقط.
أيوة.
اللي هو تعريف بمفردات الرسالة، ثم فضل الدعوة وفرضيتها، ثم حاجة البشرية إلى الدعوة فقط.
خلاص يعني إذا لا وجود لهذا الفصل فتحذف هذه الكلمة.
لا هذه كلمة زيادة بس فقط للتأكيد على أن حاجة البشرية إلى المنهج النبوي فهو أسوة الدعاء.
صلى الله عليه.
أي نعم. وليس فصل مستقل.
وليس فصل مستقل.
نعم.
طيب التعريف بالأعلام.
نعم.
هل أنا أعرف بمعرف؟ يعني أنا لاحظت إن فيه تعريف بسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا بلال، وكذلك بالمشاهير الإمام البخاري والإمام مسلم قد يختلف البعض في هذا. أنا وجهة نظري إذا عرفت بأحد من الناس فلا أعرف من هو في الشهرة يعني أسطع من الشمس في ضحاها، إنما أعرف واحد يعني مغمور.
نعم.
غير معلوم. نعم. أما من هو معلوم للكافة وللعامة فأنا شايف إن ده مش منهجيا قد لا يجوز. يعني
أنا يمكن أليت على نفسي أن أترجم لكل عالم ذكرته في الرسالة ترجمة مختصرة.
نعم.
ولا شك ولا ريب أن واحدا من المسلمين حتما سيستفيد من هذه الترجمة.
أرجو ذلك.
نعم.
هذه الرسالة موجهة للعالم أجمع ليس فقط للمسلمين.
صحيح.
كان شيخنا لابد أن يترجم هذا لكل الأعلام.
نعم. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
نعم.
طيب في صحيفة 25.
نعم.
في تعريف الدعوة، الدعوة التي تم تعريفها في هذا انصبت فقط على الدعوة بمعنى البلاغ والنشر، لكننا لا ننسى أن الدعوة تعني في جزء منها أو في تعريف آخر لها أنها الإسلام ككل. فالدعوة تعني الدين، له دعوة الحق، فالدعوة لها معنيان، تعني الدين ككل وتعني أيضا البلاغ والنشر كما قال ربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحتاج إلى الإشارة إلى أن هذا المعنى مما تطلق عليه كلمة الدعوة وليس فقط النشر والتبليغ.
هذا موجود فعلا في نفس الصفحة يا دكتور طلعت في قولي، والمراد هنا دعوة الناس جميعا إلى دين الله عز وجل.
دعوة الناس جميعا
إلى دين الله عز وجل،
فهي بالمعنى المعنى العام
والمعنى الأشمل والأوسع.
في صفحة 28.
نعم.
عرفش دي جت إزاي؟ في الآية الكريمة في الفقرة
ومن أحسن قولا
ممن أحسن قولا
وعمل صالحا
ممن هو ده المراد.
نعم.
الآية جت ومن أحسن دينهم ممن أسلم وجه الله ومحسن.
الآية كتبت خطأ لكن عندي. نعم. هنا في التصحيح ومن أحسن قولا آية فصلت.
جيد.
نعم.
في الصفحة التي تليها.
نعم.
قال في برضو في الفقرة الأولى قال لين بول في كتابي كذا كذا العربي.
نعم.
أسبانيا.
نعم.
لم تحدد لنا في أي صفحة ولا في أي الأجزاء، لم يحدد ما يعني قال هذا الكلام في أي صفحة في الكتاب. إذا كان نقلا عن الآخرين ممكن أقول نقلا عن فلان.
أنا ذكرت أنه نقل عن مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا.
نعم.
نعم.
يعني منقول من رضا
نقلا عن
رضا نقلا عن رضا
نقل رضا عن رضا
يعني
كله رضا
ربنا يرزقنا الرضا.
حكم الدعوة.
نعم.
وكأني أنظر بعدها بشوية إلى صديق الأمة أبي بكر وهو يردد شهادة التوحيد بين يدي رسول الله في أذن واقين دون تلعثم، وكيف يتلعثم الصديق صاحب القلب الحي الكبير أو يتردد. نقلت لسيدنا أبو بكر بعد كده وهو قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يره كذب مرة أو خان أمانة أو أخلف وعدا، انتقلت إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي محتاجة إن إحنا لما نتناول موضوعا نركز فيه وما نحاولش نخرج عنه قدر ما نستطيع.
ده أنا أرى إن هذه الزيادة دكتور طلعت
نعم
يعني فيها إثراء، لأنني أردت بهذه الزيادة أن أبين أن الدعوة لا ينبغي أن تقتصر على الاعتقاد والجانب النظري، وإنما من آمن بالله جل وعلا فيجب عليه أن يتحمل هذه التبعة الثقيلة وأن يتحرك بالفعل للدين كما تحرك الصديق فور اعتقاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هو لو أشير إلى هذا في الهامش بحيث أن النص نفسه يبقى متواصل كأفكار لا يقطع فكر آخر يكون أولى والله أعلم يعني.
نعم.
صفحة 40 نفس الكلام الموجود تحت هذا الواقع الأمين الواقع الأليم يحتم على أمة الدعوة والبلاغ أن تنهض برسالتها، فلا ريب الآخر أن الحق معنا ولكننا كذا وإن الباطل مع غيره، مكرر بنصه صاد 6
صحيح
نفس الكلام
صحيح. أنا بقول برضو معذرة يعني بتعمد تكرار التكرار لبعض الجمل لأهميتها، ولا أجد في ذلك يعني عجبا إذ أن القرآن الكريم يكرر في مواطن كثيرة كثيرا من المواقف وإن اختلفت الألفاظ واتفقت أيضا في كثير منها.
لكن أنا هنا مكرر صفحة ونص تقريبا تكاد تكون بنصها هي
أنا بقول إن الكلمات في هذا الفصل يعني وفي هذا الموضع يعني رأيت أنها تحتاج لهذه المعاني أيضا.
نعم الله أعلم يعني
لأن التكرار الأول لنفس الكلمات إن الحق معنى إلى خير في المقدمة
موجود في المقدمة
أي
موجود
نعم.
أيضا هنا في الصحيفة دي لا كما سبق دي موضوع تاني، لكن أن أعيدها بنفس نصها هو الكلام حول هذا يعني.
هو التغيير بفضل نعم. الله سهل، لكن الحقيقة تغيير الألفاظ سهل واختيار كلمات أخرى، لكن أنا أرى إن الكلمات ده هي في نفس الموطن هي أشد يعني تعبيرا وأقرب وصولا إلى الحقيقة.
إن شاء الله آخر حاجة بالنسبة لذكر المراجع، ما شاء الله المراجع كثيرة ومستوفاة، إلا أن بعضها لاحظت أنه يؤتى باسم المؤلف واسم الكتاب فقط دون أن يذكر لا طبعة إيه ولا سنة كام. لو حبينا نذكر بعض أمثلة موجودة
هي ثلاثة بس ثلاث أمثلة
على كل حال أنا وقعت على يظهر
هي ثلاثة فقط والحمد لله هي موجودة الآن بين يدي في الفهم الإسماعي.
على كل نحن سعدنا بقراءة هذه الرسالة واستفدنا منها، وكما أخذت ملاحظات كتبت على الجانب الآخر الفوائد التي أريد أن أعود إليها لأستفيد منها مرة أخرى، وبعض العبارات الحقيقة استوقفتني مسألة التقريب بين وجهات النظر وبين الناس وبعضيها، وإنه ما نتعصبش لا للأشخاص ولا للأراء، لا تعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الحق تعرف أهله، وأن كل من تعصب لراية أو تعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدعة وأهل الضلالة. معاني جميلة جميلة نحن أحوج ما نكون إليها في عصرنا هذا. فجزى الله خيرا خان الشيخ محمد على ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى له المزيد من فضله، ويعني آسفين للإطالة عليكم في هذا الجو الحار، ونسأل الله تعالى أن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
جزاك الله خيرا دكتور طلعت، ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك.
أشكر أستاذنا الكبير الدكتور أستاذ الدكتور طلعت عفيفي. أنا بس نقطة واحدة في ترتيب الرسالة، لازم ما فيش رسالة في الجامعة احنا بنقبلها أقل من 5 أبواب، منها مقدمة ومنها تعريف، لازم نحط تعريف المصطلحات لازم ضروري. احنا كان في نقطتين بنتكلم عليها في ان الرسالة موجهة للعالم أجمع، فلا غضاضة من ان نعرف مين وشخصيات معرفة وخلافة، دي ما فيش عندها مشكلة. مبدأ الإشارة إلى دراسات السابقة ضروري جدا في الرسائل العلمية اللي احنا بنسميه في الإنجليزي review of literature، ضروري جدا لازم كثر أو قل، فده ضروري جدا لازم من الرسائل أضيف. وأنا عشان يبان الدراسات الدكتوراه درست فيها إضافة، لابد من الإضافة. هذه الإضافة تبان لما أذكر الدراسات السابقة. دي بس نقطة منهجية برد فيها على أستاذنا الكبير، أما غير ذلك فكافة الملاحظات سيتم تداركها إن شاء الله، وإحنا هنستأذن بحضراتكم نختلي دقائق ونعود مرة أخرى للحكم على الرسالة. فشكرا لحضراتكم، ولابد أنكم استمتعتم بهذه المناقشات الجميلة العلمية الدقيقة، ولعل ربنا يجعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسنة.
حدث نعم، حدث نعم، نعم الثوابت والقيم. حدث نعم، حدث نعم، نعم الثوابت والقيم. جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم، جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم. من بناء لبناء، من عطاء لعطاء، من بناء لبناء، من عطاء لعطاء. في وفاء يا أبا هذا طريق الباذلين.
وبعد المناقشة خلت اللجنة للمداولة وقررت بالإجماع منح الباحث محمد إبراهيم إبراهيم حسان درجة الدكتوراه في الإعلام والدعوة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
حدث نعم، حدث نعم، نعم الثوابت والقيم. جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم، جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم. من بناء لبناء، من عطاء لعطاء، من بناء لبناء، من عطاء لعطاء. في وفاء يا أبا هذا طريق الباذلين. حدث نعم، حدث نعم، نعم الثوابت والقيم. حدث نعم، حدث نعم، نعم الثوابت والقيم. جبل أشم شامخ عز لنا ذاك